نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، وما زلنا نعيش مع الجهاد في أفغانستان، وقد تكلمت في خطبة ماضية عن بعض الدروس المستفادة من هذا الجهاد العظيم، وأحب اليوم أن أقف على معنى أريد أن أركز عليه، وهو فداء العقيدة بالحياة. فداء العقيدة بكل متاع الدنيا، فداء العقيدة بالأهل والمال والمسكن والتجارة والوطن، كل ذلك في سبيل الله، في سبيل العقيدة الإيمانية. هذا درس كبير نستفيده من جهاد إخواننا في أفغانستان. هؤلاء المجاهدون العظام استعلى إيمانهم على فتنة الشيوعية، فتصدوا لها ببسالة، وهم لا يملكون من الوسائل المادية ما يشجعهم على ذلك، إلا أن الإيمان الراسخ والعقيدة المؤمنة الجهادية جعلتهم يمتصون الصدمة الأولى المروعة، وهي دخول الجيوش الروسية المدججة بأحدث الأسلحة إلى أراضيهم. ومنطق العصر يقول إن هذه الأمة الضعيفة، العقل يقتضي والواقع يقول، كان عليها أن تستسلم لهذا الغزو، بما أنها لا تملك من الأسلحة ومن الدربة العسكرية ما يجعلها قادرة على الوقوف في وجه روسيا. ولكن منطق الإيمان يختلف، لأنه لا يحكم على الأشياء بالمقياس المادي الظاهر فحسب، فهذا مطلوب عملا بقوله جل جلاله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إلا أن منطق الإيمان يختلف عن ذلك، فهو منطق يقول إن قوة الله أكبر، إن قوة الله أعظم، ومن كان مع الله فإن الله يؤيده بنصر من عنده، ويهيئ له من الوسائل والظروف التي تخدمه على متابعة الجهاد في سبيله لنصرة دينه وعقيدته. وواقع الحال في أفغانستان دليل شاهد على هذا الكلام. إنهم ضحوا بدنياهم من أجل عقيدتهم، إنهم قالوا بلسان حالهم ومقالهم إن حياتنا كلها نضحي بها من أجل عقيدتنا، ولن نسمح للشيوعية أن تحكمنا. ما أرخص الحياة بلا عقيدة، وما أحطها بغير إيمان، وما أحطها في ظل حكم كافر. إنها حياة
لا تستحق أن تعاش، إما أن تكون الحياة على الإيمان العزيز، وإما أن يضحى بها رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى ورضوانه. هذا هو الدرس الذي نقف عليه في جهاد أفغانستان. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانوا، والقرآن الكريم كثيرا ما يركز على هذه المسألة، فيبين أن الإيمان الحق والعقيدة الصحيحة هو الإيمان المجاهد والعقيدة المجاهدة. وعندما ادعى الأعراب أنهم مؤمنون نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، ولذلك بين لهم أنهم قد ادعوا مرتبة لا يستحقونها، هم مسلمون وليسوا مؤمنين. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن ما هو الإيمان؟ ليس مجرد إعلان الإسلام باللسان والقيام بالعبادات الظاهرة. الإيمان الحق الصادق هو الإيمان الراسخ في القلب الظاهر في السلوك، والإيمان الذي يدفع صاحبه للجهاد في سبيل الله فيضحي في سبيل الله بكل دنيا ومتاعها. لذلك قال بعدها إنما المؤمنون، فافهموا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فهو إيمان راسخ لا تشوبه شائبة شرك أو تردد. إيمان راسخ، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالذي يجاهد بماله ونفسه في سبيل الله هو المؤمن الحق في سبيل الله. ولو سألت أي مجاهد من مجاهدي الأفغان من أجل أي شيء تجاهد لقال لك العالم والجاهل في سبيل الله. صحيح أن بعضهم عنده شيء من البدع والشعوذة نتيجة للجهل المتفشي بينهم، إلا أن إيمانهم الإجمالي بمعنى أنهم يؤمنون بأحكام الإسلام كلها التي عرفوها يكفيهم عند الله عز وجل، ولا يخلو من هذه البدع مجتمع إسلامي في كل الأرض الآن. كل المجتمعات الإسلامية فيها بدع بلا استثناء، وبعضها يستصل البدعة فيه إلى الشرك. ولكن هذا لا يعني أن أعمم الحكم فأقول إن المجتمع بكامله مشرك أو إن المجاهدين بأكملهم مبتدعة، هذا حكم ظالم يقوم على الهوى ولا يقوم على الدقة والموضوعية وتقوى الله عز وجل. لقد جاد هؤلاء بأنفسهم ليس من أجل أرضهم، لا يقولون من أجل الوطن، وإنما في سبيل الله، ويكفيهم هذا دليلا على صدق إيمانهم وإخلاصهم لقضيتهم وتجردهم في جهادهم لله سبحانه وتعالى، وهم يموتون على هذه النية شهداء أبرار إن شاء الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالعقيدة أغلى من الأب والأم والزوجة والولد والأهل والوطن والبيت والتجارة، أغلى، وكل ذلك يهون فداء للعقيدة. أحب أن أقف على قصة نفر من المؤمنين الذين امتحنوا في عقيدتهم بما؟ بالحرق بالنار لكي يرجعوا عن دينهم، لكنهم فضلوا أن تحرق حياتهم في النار وأن تسلم عقيدتهم المؤمنة. قصة نفر من المؤمنين الصادقين خضعوا لابتلاء عظيم، خدت لهم الأخاديد وأوقدت فيها النار المستعيرة، ثم أقحموا فيها لأنهم مؤمنون. وهذه هي قصة أصحاب الأخدود التي أنزلها الله جل جلاله معلما إيمانيا يستفيد منه الدعاة إلى الله عز وجل والمسلمون في كل عصر لكي ينتصروا لعقيدتهم. ونحن اليوم نجد أن أعداءنا قد صوبوا سهامهم باتجاه عقيدتنا لكي يهدموها فيلغوا وجودنا المؤمن من هذه الأرض. فهذا يكتب أشعارا شيطانية يستهدف عقيدتنا، وذاك يؤلف روايات شيطانية يستهدف عقيدتنا، وذاك يفتح سجونه ومعتقلاته لكي يفني عقيدتنا، وذاك يدمر رموزنا الإسلامية لكي يمحق عقيدتنا. والدعاة إلى الله عز وجل والمسلمون ما عليهم إلا أن يستمسكوا بعروة الله الوثقى لكي يجاهدوا أعداء الله سبحانه وتعالى في كل مكان. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يقسم رب العزة والجلال ولا يقسم إلا بعظيم ومن أجل أمر عظيم، يقسم بالسماء ذات البروج الضخمة الهائلة وهي النجوم الضخمة الهائلة كالقصور في السماء، ويقسم باليوم الموعود يوم القيامة الذي تحشر فيه الخلائق لربها، ذلك اليوم العظيم. ويقسم بأن هناك يوم يشهد فيه الناس على بعضهم، الأنبياء يشهدون على أممهم وأمة الإسلام تشهد على أمم الأرض، ذاك اليوم العظيم. يقسم الله بكل هذه الأمور بأنه غضب على أصحاب الأخدود ولعنهم لأنهم ارتكبوا جرما عظيما. ما هو الجرم؟ أحرقوا فئة مؤمنة بالنار ويتوعدهم بأنه رأى ذلك وشهد ذلك والله على كل شيء شهيد. وهذا تطمين للمبتلين من المؤمنين في كل عصر أن الله شهيد، فلم يتركهم وحدهم للفتنة، وإنما هناك يوم سيعود فيه الحق إلى نصابه فينتصف للمظلومين من الظالمين. ولئن أخر الله الظالمين في قصة الأخدود وفي غيرها فلم ينتقم منهم في دنياهم، فهو الإمهال الذي سيأتي بعده التدمير يوم القيامة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه هي القاعدة الإيمانية التي تواسي المظلومين الذين زهقت أرواحهم في الدنيا ولم يروا مصارع الظالمين. ورد في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما قصة أصحاب الأخدود، أتلوها عليكم. هذه رواية مسلم قال: حدثنا هداب بن خالد، حدثنا حماد بن سلامة، حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم. هذه قصة أصحاب الأخدود كما أخبرنا بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر. إلى الآن في زعامات عالمية تتخذ السحرة في تسيير سياساتها، فالمسألة قديمة وجديدة. وكان له ساحر، فلما كبر أي الساحر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب، يعني الغلام إذا ذهب إلى الساحر كان في طريقه راهب يتعبد، فقعد إليه وسمع كلامه، أي يجلس الغلام إلى الراهب فيسمع كلامه قبل أن يصل إلى الساحر. فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه لأنه يتأخر، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي. وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس. الغلام وهو في طريقه وجد أن هناك دابة تقطع الطريق على الناس فتخيفهم فلا يجتازون، فقال الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فقال الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها، ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، وإنك ستبتلى، أي بلغت منزلة من الإيمان ما يتبعه ابتلاء، فإن ابتليت فلا تدل عليه. وكان الغلام يبرئ الأكمه، الأكمه الذي ولد أعمى، أي لم يكن العمى طارئا عليه، ولد أعمى، فكان الغلام يبرئ الأكمه بإذن الله، والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء كرامة له. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة. في جليس للملك مؤنس أعمى فأتى بهدايا كثيرة إلى الغلام لكي يداويه. فقال ما ها هنا لك أجمع. فقال للغلام هذه الهدايا كلها لك، ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. انظروا ماذا قال الجليس، قال للغلام إن أنت شفيتني. فقال الغلام إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، أنا سبب أعالج لا أشفي، الذي يشفي الله. عقيدة. وإذا مرضت فهو يشفين. فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. آمن بالله فأدعوه، لم يدعي القضية لنفسه، الله هو الذي يشفي. لذلك كل صاحب تخصص ومنهم الأطباء ينبغي أن يسخروا طبهم للدعوة إلى الله، فقل له آمن أولا بالله بعدين أداويك. سخر التخصص لخدمة الدعوة، لم يداويه مباشرة. فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه. هذا الجليس الأعمى بعد أن شفي رجع إلى الملك مبصر، فجلس إلى الملك كما كان يجلس. فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل سحر. فقال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله.